بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، ومن ذلك مباشرة الحائض على كم حالات؟ ها؟ ثلاث. ها؟ الوطأ في الفرج وهذا محرم، هل في خلاف؟ ها؟ ليس في خلاف بدليل القرآن والسنة. والثاني؟ نعم، وهذا ما حكمه؟ جائز، هل في خلاف؟ لا. والثالث؟ من دون الثوب لكن دون وطء، وهذا الصحيح فيه أنه جائز إذا كان يملك نفسه ويضبطها عن الوقوع في الحرام. وطئ المستحاضة هل هو جائز؟ ها؟ جائز على الصحيح، وهو قول جمهور العلماء لعدم المانع من ذلك، إنما ورد الدليل في الحيض. ثم أخذنا مسألة، هل يجب على الرجل الوطئ؟ هل هو واجب عليه أو ليس بواجب؟ ها؟ واجب. وما الدليل على أنه واجب؟ ها؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أنه يجب عليها تمكينه من ذلك فيجب عليه كذلك، أيضا لأن الزوج لها حق كما جاء في أحاديث كثيرة، وهذا من أعظم الحق، وأيضا ما استدل به هو نعم في بيان حق الأهل، وأيضا كثير أدلة ذكرناها. ها ها، يعني إباحة الفسخ بوجود العيب كالجب والعنة، أيضا إلزام المولي بالرجوع نعم بعد 4 أشهر. نواصل نقرأ بعض المسائل التي هي تتم لذلك. هذا الذي تقدم كما قلنا هو قول الجمهور، وهو الصحيح أنه يجب عليه، يجب على الزوج الوطأ. بقي في كم يجب؟ هل هناك مدة معينة يجب على الزوج الوطأ فيها؟ في خلاف القول الأول أنه يجب في العمر مرة واحدة، وهذا القول هو وجه عند الشافعية وبنحوه كما سيأتي تفصيل للحنفية، لأن هؤلاء يقولون قالوا الأصل أو الوطأ من أصله ليس بواجب، إنما هو حق للزوج، إن شاء استوفاه وإن شاء تركه. قالوا وإنما قلنا يجب الوطء مرة واحدة في العمر لأجل أن يستقر بذلك صداق المرأة، قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال: وهذا باطل. لهذا القول باطل، وهو مبني على القول الذي سبق أنه لا يجب الوطأ. قال: لأن المقصود بالنكاح هو المعاشرة بالمعروف، والصداق قال قد دخل في العقد فرقا بين النكاح والسفاح شرع الصداق، وأيضا تعظيما لحرمة العقد. فالصداق قد دخل في العقد، وكما تقدم أنه يجب عليه الصداق بالعقد، هناك قول آخر وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال يجب في كل 4 أشهر مرة، هذا الواجب، وما على ذلك ليس بواجب. استدلالا بآية الإيلاء، قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي تنتظر 4 أشهر، يؤلون أي يحلف ألا يقربها ولا يطأها. قالوا: فالله جعل لهذا المولي 4 أشهر، بعد 4 أشهر يوقف، فإما أن يرجع إلى معاشرة زوجته، وإما أن يلزم بفراقها، أي إذا هي طالبت بالعشرة. قال: فلذلك قلنا يجب في 4 أشهر. وهذا أقوى من الذي قبله، ولكنه أيضا ليس بصحيح، فإن الآية ليس فيها تحديد مدة الوطأ، إنما الآية سيقت في بيان حكم من حصل منه إيلاء، أي أنه يمد إلى هذه المدة. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فقد يحتاج الزوج إلى ترك الوطأ في هذه المدة، إما لسفر أو لانشغال أو لقصد التأديب أو لنحو ذلك من الأمور. ليس معنى أن هذه المدة جعلت وقتا لوجوب الوطأ فيه كما هو ظاهر من الآية. الحنفية قالوا قول اشترك بين هذين القولين، قالوا: أما قضاء فيجب في العمر مرة، وأما ديانة فيجب في كل 4 أشهر. ما معنى قضاء؟ قالوا: قضاء حتى لا يكون للمرأة الحق في الفسخ، ليثبت أنه ليس بعنين وأنه قادر على الوطء، فلا يثبت للزوج الفسخ، قالوا فهذا الواجب قضاء. وأما ديانة قالوا ففي كل 4 أشهر، لأنه يجب عليه إعفاف امرأته. ابن حزم رحمه الله له قول في هذه المسألة، قال: يجب في كل طهر مرة، إذا حاضت المرأة وطهرت فيجب في كل طهر مرة، وما زاد على المرة ليس بواجب. قال: لأن الله تعالى قال: فإذا تطهرن فأتوهن، قال: وهذا أمر بالإتيان بعد الطهر، فيفيد الوجوب في كل طهر مرة. وهل هذا الاستدلال بصحيح؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أمر بعد الحظر، منع في حال الحيض ثم أمر به، فمعناه ليس أمر بالوطئ، إنما بيان لحله بعد أن كان محرما، بيان للترخيص فيه بعد أن كان ممنوعا، هذا معنى الأمر في هذه الآية. وكل هذه الأقوال كما ترى، ولذا فأقرب الأقوال ما ذهب إليه بعض الحنابلة أنه يجب بالمعروف دون توقيت بمدة معينة من الزمان، فيكون ذلك بحسب حاجة المرأة وإعفافها، وأيضا بحسب قدرة الرجل وطاقته. واستدل هؤلاء بالآيات التي فيها الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والآيات التي فيها النفقة والكسوة بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فكما أن النفقة والكسوة تجب بالمعروف، فكذلك الوطأ يكون بالمعروف. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم، وهذا القول أقرب الأقوال، أنه ليس لذلك مدة معينة، ولكن ذلك بالمعروف حسب طاقة الرجل وجهده وقدرته، يختلف الناس، وأيضا بحسب حاجة المرأة وإعفافها، فالقصد هو العشرة بالمعروف والعفة بالنكاح. بعضهم اختار أنه يجب في رابع ليلة في حكم من كان متزوجا بأربع، لأن الله أباح له أربع، فإذا أباح له أربع فمعنى أن للواحدة الليلة الرابعة، قالوا فيجب في رابع ليلة، ولكن هذا ليس بدليل قوي، هذا دليل على البيات، إنه إن قلنا به يكون دليل على أنه يجب ألا يبتعد أكثر من أربع ليال إذا كان في وسع ذلك، إلحاقا بمن كان له أربع نسوة. وقد جاء من طرق أن بعض التابعين قضى بذلك بين يدي عمر، أي في البيات لا في الوطء، فأقر عمر رضي الله عنه قضاءه، وذا التابع اسمه كعب ابن سور، والقصة لها عدة طرق. أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فجلست بين يديه، قالت يا أمير المؤمنين زوجي لا أفضل منه، يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فقال له عمر جزاك الله خيرا وأثنى عليها، وقال امرأة صالحة تثني على زوجها. فاستحيت المرأة وقامت. فقال كعب ابن سور يا أمير المؤمنين أنصفها من زوجها. قال سبحان الله ما تقول؟ قال أنصفها من زوجها فإنها جاءت شاكية. قال وكيف ذاك؟ قال إذا كان يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فمتى يكون لها؟ فدعا الرجل المرأة فإذا هي جاءت شاكية، فأرسل إلى زوجها وقال لكعب اقضي بينهما، فأنت فهمت قصتها فعليك قضاؤها. قال يا أمير المؤمنين أقضي لها بمثل رجل له أربع نسوة، ثلاث لضراتها وواحدة لها، فليجعل لها الليلة الرابعة. فأقر عمر رضي الله عنه قضاءه. وهذا كما ترى في مسألة البيات لا في مسألة الوطء. فإذا نمى ما يتعلق باللطف فهو بالمعروف. أيضا مما يتعلق بذلك الوطأ، هل يؤجر عليه الإنسان؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، أي له أجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله: يؤجر من فعل ذلك؟ قال: إي والله إنه ليؤجر. يحتسب الولد الصالح، فإن لم يكن كذلك فيقول: هذه امرأة شابة، أي يسعى في إعفافها، فحاصل هذا أن الإنسان مأجور على الوطأ لأهله. وينبغي أن يكون ذلك لمعاني عظيمة، منها طلب الولد الصالح، وقد فسر به قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال كثير من المفسرين: ابتغوا ما كتب الله لكم، أي الذرية والولد. هكذا ينوي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، فإن هذا السبيل لسكون النفس ولغض البصر ولعدم التطلع إلى الحرام. هكذا ينوي بذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: إخراج هذا الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه في الجسد. قال: فهذه الثلاث المقاصد هي مقاصد الشرع الرئيسية في الوطأ، كما في زاد المعاد: القصد الأول طلب الولد والذرية الصالحة، وهذا من أعظم مقاصد النكاح. القصد الثاني الاستعفاف، إعفاف الرجل لنفسه والسعي في إعفاف أهله، فإن الله تعالى ركب في الإنسان هذه الشهوة الذكر والأنثى. القصد الثالث إخراج هذا الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه، فإذا كان لهذه الأمور الثاني يدخل فيه الاستعفاف، أي استمتاع أيضا بالحلال، تلذذ به، فيكون الإنسان مأجورا على ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك وهو مهم، أنه يحرم على الرجل ويحرم على المرأة ذكر أسرار الاستمتاع والعشرة والجماع وما يحصل في ذلك. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحديث كما تعلمون ممن تقد على مسلم من طريق عمر ابن حمزة، وقد قال في الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. جاء أيضا في مسند أحمد عن أسماء بنت يزيد، وهو من طريق شهر بن حوشب، ولكن له شاهد أيضا عند أحمد عن أبي هريرة. وحديث أسماء بنت يزيد قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجال ونساء قعود. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم يحدث بما صنع مع أهله. قالت أسماء: فأرم القوم، أي سكتوا. فقلت: يا رسول الله، نعم والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا ذلك، فإنما ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فوطئها والناس ينظرون. إنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان في طريق فوطئها والناس ينظرون. وهذا مثله، يكون مع أهله في ستر ثم يصبح ينشر سرها. وكم يتساهل في هذا من أناس ومن نساء، يحدث الرجل بما يصنع مع أهله، وتحدث المرأة بما صنعت مع زوجها من أسرار الاستمتاع، وهذا محرم، بل مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح مثال. هل في هذا أنه يحرم ذكر الوطأ أو الجماع مطلقا؟ النووي رحمه الله له كلام جيد في شرح حديث أبي سعيد من شرح مسلم، قال رحمه الله: قال وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، هذا المحرم. قال: فأما مجرد ذكر الجماع، مجرد ذكره، فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحالة الأولى، إن لم يكن إليه حاجة ولا داعي لذكره، لا فائدة في ذكره، فهذا مكروه، وقد كان يكرهه السلف كما تقدم. أنه جاء عن الأحنف بن قيس كان يقول: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. قال: وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة، إن كان إليه حاجة كان يذكر أحكامه كما هو الحال في هذا الدرس مثلا، حاجة لذكر بعض الأحكام التي يحتاجها المسلم، وهو من العلم الذي تعم به البلوى ويحتاجه كل الناس، أو ترتبت عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة؟ وقال لجابر: الكيس الكيس، حين سأله: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ وكان مستعجلا، حديث عرف بعرس. فقالوا: فإذا قدمت فالكيس الكيس. فسر الكيس بالجماع، وفسر بأنه الجماع لطلب الولد والذرية الصالحة، أي ليكن نيتك في هذا الأمر طلب الولد الصالح. فهذا حاصل. إذن ليس ذكر هذا الأمر محرم مطلقا، إنما المحرم ذكر أسرار الاستمتاع وما قد يحصل بين الرجل وأهله في ذلك الحال. أما مجرد ذكر الجماع فإن لم يكن له حاجة فكرهه العلماء، وإن كان له حاجة أو ترتب عليه فائدة فهذا ليس بمكروه، لهذه الأدلة التي ذكرها النووي رحمه الله. وكم هي الأحكام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس فيها ذلك. أما التبجح بما يحصل في حال الوطء فهذا كما أنه محرم أيضا يدل على دناءة النفس. كيف يعمل الإنسان الشيء في ستر الله ثم يتحدث به بين الناس؟ أخن يقول: ما صحة أثر عمر أنه سمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه؟ قال: فسأل حفصة: كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فأرسل إلى الجند ألا يزيد لبث أحدهم أكثر من 4 أشهر. الرواية فيها 6 أشهر لا 4 أشهر. والحديث والأثر هذا له طرق، جمعت بعض الطرق وما انتهيت منه إذا يسر الله إلى درس آتي. هذه الآثار فيها لها طرق كثيرة وتجد أساندها نازلة تحتاج إلى بحث أكثر. أخن يقول: قول الحنابلة 4 أشهر في الزوج الذي يكون ليس بينه وبين زوجته شيء، أما بعض الأزواج يكون ظالما لزوجته طيلة حياته معرض عن أهله، ففي كم يجب عليه الوطء؟ هذا حقه في الآية، إذا آلى من امرأته تمر 4 أشهر يوقف، إما أن يطأ ويعاشر بمعروف أو يلزم بالفراق. أخن يقول: كيف ابن يغترب عن زوجته سنين إذا كان هذا برضا من الزوجة تنازلت عن حق لها؟ لا بأس، وإن لم ترضى به الزوجة فهو حق لها، لها أن تطالبه. لعن الله رجلا أفشى سر زوجته ولعن الله امرأة أفشت سر زوجها، هل هو في مسألة الجماع؟ الله أعلم، لا أعرف هذا الحديث. ويقول: كيف يخرج الشاب ماءه الذي يضر احتقانه؟ إن استطاع يتزوج، وإلا فمن رحمة الله قد جعل العبد جعله يحتلم في منامه بما يخرج شيئا مما قد يضر احتباسه، ولكن إن طال ذلك هو الذي يذكر الأطباء أنه يضر، فعليه يسعى في الزواج. ولا ينبغي لمن هو قادر على الزواج أن يتركه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو لم يكن بقي من حياتي إلا ليلة لا أحببت أن تكون لي فيه زوجة. ليلة يقول لو لم يبقى من حياته. فالذي هو قادر لا ينبغي أن